هناك احتمال آخر لتتويج مسعانا بغير الهزيمة ما دمنا قررنا أننا لن نموت قبل أن نحاول أن نحيا. هذا ما كتبته رضوى عاشور.
صحيح ديالا. الكاتبة رضوى عاشور ولدت في 26 من مايو عام 1946 في القاهرة ودرست الأدب الإنجليزي وحصلت على الماجستير في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1972 ونالت الدكتوراه من جامعة ماساتشوستس في الولايات المتحدة عام 1975 وعملت في التدريس في كلية الأداب بجامعة عين شمس كما عملت أستاذا زائرا في جامعات عربية وأوروبية.
نالت رضوى عاشور عدة جوائز أدبية منها جائزة أفضل كتاب عام 1994 عن الجزء الأول من ثلاثية غرناطة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب والجائزة الأولى من المعرض الأول لكتاب المرأة العربية وأيضا عن رواية ثلاثية غرناطة وحصلت على جائزة قسطنطين الدولية للأدب في اليونان وجائزة تريكوينا في النقد الأدبي في إيطاليا وعدة جوائز أخرى طبعا بالإضافة إلى ترجمة أعمالها الكتابية الكبيرة إلى عدة لغات منها الإنجليزية والإيطالية والإسبانية. فلنستمع إلى رضوى بصوتها.
أنا بنت واقع قاسي قاسي وبالتالي يعني يكفي أن أنا أقول لك أنه يعني حجرة نومي وأنا طفلة مطلع على كوبري عباس. ما الذي يعني كوبري عباس بالنسبة للمصريين اللي عارفين تاريخ مصر؟ يعني يعرفوا أنه على هذا الكوبري الطلبة اتفتح عليهم الكوبري في مظاهرة وأنه بقوا ينطوا في النيل واتضرب عليهم نار سنة 46. يعني قصدي كل منطقة في البلد فيها حكاية فيها هذه المحاولة للولادة للمخاض لمواجهة القهر أو لمواجهة الاستعمار البريطاني أو لمواجهة عدوان غاشم علينا في 56 وفي 67 وإلى آخر. فأنا ابنة هذا الواقع ولأني واضح أن أنا كنت حابة أكون أديبة راغبة في الكتابة فتشغلني هذه العلاقة.
وتعد رواية الطنطورية للكاتبة رضوى عاشور التي صدرت سنة 2010 والتي تناولت فيها عائلة فلسطينية اقتلعت من أرضها بعد اجتياح الصهاينة للقرية لتعيش تجارب اللجوء في لبنان والإمارات ومصر من أهم الروايات التي ترصد تاريخ القضية الفلسطينية وتعقيداتها.
للكاتبة رضوى عاشور العديد من الأعمال من أهمها ثلاثية غرناطة والتي سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قليل طبعا على غرار ثلاثية الأديب العالمي نجيب محفوظ والتي تعتبر تفردا في تاريخ الرواية العربية حيث صاغت الراحلة كلماتها من الذهب وامتدت أحداثها على صفحات الكتاب دون ظهور موطن ضعف واحد ينحدر بالرواية من مكانها الرفيع كما ذكر النقاد.
لكنها اختلفت عن ثلاثية محفوظ فلم تدر أحداثها في أزقة وحواري القاهرة القديمة ولم يعش أبطالها في عصرنا الحديث بل دارت ثلاثية غرناطة في دروب وتهاريز التاريخ العربي خلال فترة سقوط المسلمين في الأندلس وقد حازت الرواية على جائزة أحسن كتاب في مجال الرواية لعام 1994 من معرض القاهرة الدولي للكتاب كما حصلت على الجائزة الأولى لكتاب المرأة لكتاب المرأة العربية عام 1995.
أعتقد أنه أي كتابة هي شكل من أشكال مواجهة الموت شكل من أشكال مقاومة شكل من أشكال مقاومة واقع ممكن يبقى قاهر يبقى ظالم أي كتابة فيها درجة من تصفية الحسابات مع العالم.
تزوجت رضوى عاشور من الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي الذي أبعد عن مصر في فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات بسبب اعتراضه على زيارة السادات إلى إسرائيل وظل ممنوعا من دخول مصر لمدة 17 عاما وهذا ما أحدث تشتتا كبيرا لأسرتها.
وأنجبت الكاتبة رضوى عاشور ابنا وحيدا من زوجها الشاعر مريد البرغوثي وهو تميم الذي احترف الشعر واشتهر في العالم العربي بقصائده التي تتناول قضايا الأمة وكان أول ظهور جماهيري له في برنامج أمير الشعراء على تلفزيون أبوظبي حيث ألقى قصيدة في القدس.
وافتها المنية رضوى عاشور في القاهرة عن 68 عاما بعد صراع مع المرض. سنستمع نحن وأنتم مستمعين إلى قصيدة زوجها مريد البرغوثي في ذكرى وفاتها، ولكن عندما كتب هذه القصيدة لأول مرة التقى بها رضوى عاشور.
كما يدخل الماء جوف الصخور بقريتنا في فصول الشتاء، يشق له ألف درب بباطن أعلى الجبال، ويخلد فيها كثعلبة ترقب، ويصغي لوقع خطى الزارعين وشق المحاريث للأرض عاما فعاما، ويخرج نهرا ونبعا ونافورة تسكب، ويهتف كالطفل: ها قد أتيت، تعالوا اشربوا، فيشرب منه اليمام وأهل القرى، وقوافل ضلت وسنجابة تلعب، وتنغمر الأرض بالبرتقال، وتحمر فيها الورود، وتنضج كل الثمار الوليدة، كذلك حبك يدخلني ويشرق وجه القصيدة. أنا يا رضوة الراعي الذي مزماره القصبي لا يتعب، أغنيك عتابا ميجنا شعرا أسميك، وحقلا لليمامات الصغيرة تطلعين الزاد للأغنام والريان، هل لي أن أساويك سوى بالبيت والوطن الذي تعطيه كي يزهو فيعطيك، وهل لي أن أساويك سوى برميل باب السجن حين يرن منفتحا على الشمس، وهل لي أن أساويك سوى بعذاب ليل النيل أو بتوجع القدس، ألا يا ظبية شردت وراء البحر إني طفلك الراعي، وأنت الأفق أمشي نحوك اقتربي، فخرفان الصغيرة أسطري شعري مأت عني، ولست أنا بصياد لأفزع ظبية شردت. تأتيني أمسية ترقبنا وقع الأقدام على درج البيت والطرق على الباب النائم، ها قد جاءوا في طلبك، لا لم يصلوا بعد، كانت عيناك الخائفتان قليلا العارفتان كثيرا، أقوى منهم، أقوى من وقع الخطوات على السلم. حين ذهبت مالت أزهار اللوتس نحو الماء ومدت كفيها تستبقيك، حين ذهبت حقل من عباد الشمس تلفت نحوك، حين ذهبت صعدت كل الأفراس البيضاء لأعلى التل تنتظر تفتح زهرات الوادي كي تعرف أنك عدت، حين ذهبت تغير معنى الطرق على الباب وتغير عنوان البيت، وأنا والقمر الراعي والنجمات تعبنا ونعسنا، هل تأتين يا رضوى الغائبة بعيدا بعد البحر؟ ها نحن حملنا باقات الورد الأحمر وتوزعنا في كل مداخل قريتنا ننتظر خطاك، يا رضوى الزرع الأخضر طفل، القمر الأحمر طفل، والعالم طفل، فتعالي، ها نحن توزعنا في كل مداخل قريتنا، ها نحن حملنا باقات الورد الأحمر.
رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور ليست رواية واحدة وإنما ثلاث روايات: غرناطة، مريمة، والرحيل، تم دمجها في كتاب واحد ضخم.
تبدأ أحداث الرواية قبيل تسليم غرناطة بأيام قليلة في بيت أبي جعفر الوراق، وكما هو واضح من اسمه فقد كان أبو جعفر يعمل خطاطا له حانوته الخاص، ينسخ الكتب ويخيط صفحاتها ويجلد غلافها ثم يختمها بعنوان الكتاب يخطه بأناقة على الغلاف، ويستأثر بهذه المهمة بالتحديد دون صبيه نعيم.
عشق هذا الرجل للكتب لا يضاهيه عشق، فهو لا يرى في مهنته مجرد مهنة، وإنما ينظر إليها كرسالة لن تستمر البشرية بدونها. عشقه للكتب لازمه في حياته وكان سببا في وفاته.
تتكون عائلة أبو جعفر من زوجته أم جعفر وأرملة ابنه أم حسن وحفيديه حسن وسليمة، كذلك الصبي نعيم الذي يساعده في حانوته، والذي يعتبره أبو جعفر وأم جعفر فردا من العائلة. انضم إليها حديثا الصبي سعد الذي يكبر نعيم بعام واحد فقط، والذي جاء بتوصية من أبي منصور صاحب الحمام. وكان سعدا خادما لرجل يستحم في حمام أبي منصور، حتى استفز الرجل أبو منصور فقام إليه ليضربه، فقر الرجل وترك سعد خلفه بلا عمل ففر الرجل وترك سعد خلفه بلا عمل.
ومن نتائج عشق أبو جعفر للكتب والعلم أصر على انتظام تعليم حفيديه حسن وسليمة، وبالأخص سليمة التي كان يرى فيها حسب تخيله أحد علماء الأندلس الأفذاذ.
تتوالى الأحداث على البياعين تباعا، فيرى أبو جعفر بعينيه تسليم قصر الحمراء، ويهرع إلى حماية الكتب التي تحويها مكتبته بوضعها في مكان سري في بيت ثاني له في منطقة قريبة تسمى عين الدمع. وتتوالى الأحداث على عائلة أبي جعفر بعد قرار التنصير القسري وما يستتبعه من أحداث.
التركيز الأكبر للولاية كان على الأفعال المروعة التي قام بها الإسبان بعد استيلائهم على غرناطة، وتقوم الأحداث على ردود أفعال عرب الأندلس تجاه هذه الأحداث والتغييرات التي طرأت على حياتهم.
بدأ الأمر بمعاهدة من فرديناند وإيزابيلا ملكي قشتالة وليون بتأمين العرب والمسلمين المقيمين في غرناطة على دينهم وممتلكاتهم وحرية ممارسة الشعائر وعاداتهم ومعاملتهم كمواطنين عاديين في حكم الملك، وعدم إبداء أي ممارسة من شأنها بث روح التفرقة العنصرية بين العرب والأسبان.
لكن تم إجبار العرب على تغيير أسمائهم إلى أسماء قشتالية وتسليم كل الكتب العربية لحرقها، ومن يثبت أن لديه كتاب أخفاه يحاكم ويسجن ويقتل حرقا.
لم يقتصر الأمر على الأمور الدينية فحسب، وإنما امتد إلى العادات الشخصية والحياتية، مثل الذهاب إلى الحمام للاغتسال، فتم إغلاق كل الحمامات بأمر الملك، الاحتفاء بليالي الجمعة، الإنشاد الديني والتواشيح وغيرها من الأمور التعسفية.
صورت رضوى عاشور المشهد كأروع ما يكون، وصاغت تفاصيل المشاهد ببراعة واقتدار، وعبرت عنه بصورة كما لو أنها كانت حاضرة في ذلك الزمن، فكل ما يحمله النص من صور وحوارات ومشاعر وتجارب ينم عن اطلاعها الواسع على التاريخ.